فإنه مختص بالشبهة التحريمية، وعلى هذا فنسبتها إلى الآيات الدالة على وجوب الاحتياط نسبة المقيدة إلى المطلق. فعندئذ هذا الصنف من الروايات يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق الآيات وتقييدها بغير الشبهات التحريمية بعد الفحص. التحريمية بعد الفحص واختصاصها بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات الحكمية قبل الفحص والشبهات الوجوبية بعد الفحص. ولكن قد يقال كما قيل أنه لا يمكن التفكيك بين القول بإصالة البراءة في الشبهات التحريمية وبين وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية، فإن الأخباريين يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية دون الشبهات الوجوبية، وأما العكس فأن يقول بوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية وبإصالة البراءة في الشبهات التحريمية. هذا مما لا يمكن، لأن الملازمة بينهما ثابتة بين وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية ووجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية، والدعوى الإجماع على هذه الملازمة والشهرة عليها. ولكن ذكرنا أنه لا يمكن الالتزام بهذه الملازمة، لأن الإجماع في نفسه لا يكون حجة، وكذلك الشهرة الفتوائية في نفسها لا تكون حجة، فإذا قامت حجة على التفصيل بينهما فإن الآيات تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية بعد الفحص، وهذه الرواية تدل على إصالة البراءة في الشبهات التحريمية بعد الفحص، فلا مانع من الالتزام بذلك، لأن الدليل قام على هذا التفصيل وعلى هذا التفكيك، فعندئذ لا مانع من الالتزام بعدم الملازمة بينهما، فإن الدليل قام على عدم الملازمة، والملازمة بينهما غير ثابتة بدليل شرعي غير دعوى الإجماع والشهرة. وأما السلف الثالث من الروايات وهو قوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، فإن قلنا أن هذه الروايات تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا، وكذلك الشبهات الحكمية قبل الفحص، لأن كل شبهة في أطراف العلم الإجمالي علمها محجوب عن المكلف، ما حجب الله علمها عن العباد ينطبق على كل شبهة من الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع لو تعلق بكل فرد من أفراده فهو كل فرد من أفراده مشكوك ولا يعلم المكلف لا بحرمته ولا بحليته ولا بوجوبه ولا بالترخيص فيه لا يعلم بذلك فإذا علمه محجوب عن المكلف وعلى هذا فهذه الروايات تشمل جميع الشبهات من الشبهات البدوية سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية والشبهات الموضوعية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي باعتبار أن كل شبهة من شبهات أطراف العلم الإجمالي العلم بحكمها محجوب ولا يعلم المكلف بحكمها وكذلك هذه الرواية تشمل بإطلاقها الشبهات الحكمية قبل الفحص فإذا النسبة بين هذه الروايات وبين آيات الاحتياط نسبة التباين فعندئذ لن تكون هذه الرواية حجة لأنها داخلة في الروايات المخالفة للكتاب والسنة فمن أجل ذلك لا تكون حجة هذا كله في ملاحظة النسبة بين الآيات الاحتياط وبين روايات البراءات وأما ملاحظة النسبة بين روايات الاحتياط وروايات البراءات روايات الاحتياط على طائفتين الطائفة الأولى مختصة بالشبهات التحريمية كرواية التسليس حلال بين وحرام بين وبينهما شبهات أو شبهات بينهما فإن روايات التسليس مختصة بالشبهات التحريمية ولا تشمل الشبهات الحكمية الوجوبية وكذلك روايات التوقف الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة لأن الاقتحام في الهلكة اقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة فإن هذه الروايات ظاهرة في الشبهة التحريمية ولا تشمل الشبهات الحكمية الوجوبية الطائفة الثانية مختصة بالشبهات الحكمية الوجوبية كصحيحة عبد الرحمن التي وردت في السيد رجلان صاد سيدا واحدا فهل عليهما جزاء واحد أو جزاءين فإن موردها الشبهة الحكمية الوجوبية وكذلك ما تفر عبد الله بن وزاح الواردة في أن استتار القرص يتحقق المغرب باستتار القرص عن الأفق أو لا يتحقق فإن مورد هذه الرواية أيضا الشبهات الحكمية الوجودية الشك في وجود الصلاة وجواز الإفطار إذا كان صائما وهنا طائفة أخرى أيضا وهي أيضا مختصة يعم الشبهات الوجوبية والحكمية معا كرواية أمير المؤمنين عليه السلام قول أمير المؤمنين عليه السلام لكم أيل بن زياد أخوك دينك فاحتد لدينك فإنه يشمل الشبهات الحكمية التحريمية والشبهات الحكمية الوجوبية أيضا أو ورد في رواية أخرى فاحتد لدينك تأخذ الحائط لدينك فإنه يعم الشبهات التحريمية والوجوبية معا أو قوله سل العلماء ما جهلت فإنه يشمل الشبهات الحكمية الوجوبية والشبهات الحكمية التحريمية معا فعندئذ نسبة الطائفة الأولى إلى حديث الرافع باعتبار أن حديث الرافع بإطلاقه يشمل شبهات الحكمية التحريمية والوجوبية بل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص فعندئذ نسبة الطائفة الأولى من أخبار الاحتياط إلى حديث الرافع نسبة المقيدة إلى المطلق فإن هذه الطائفة مختصة بالشبهات التحريمية فعندئذ تقيد إطلاق حديث الرافع بغير الشبهات الحكمية التحريمية فحديث الرافع حينئذ يختص بالشبهات الحكمية الوجوبية وأما بالنسبة إلى الطائفة الثانية فأيضا نسبة الطائفة الثانية إلى حديث الرافع نسبة الخاصة إلى العام نسبة المقيدة إلى المطلق لأن الطائفة الثانية مختصة بالشبهات الحكمية الوجوبية وعلى هذا فلا يمكن تقييد إطلاق حديث الرافع بكلتا الطائفتين معا أي بالطائفة الأولى والطائفة الثانية وإلا لم يبقى مورد لحديث الرفع فعندئذ بطبيعة الحال تقع المعارضة بين كلتا الطائفتين وبين إطلاق حديث الرفع تقع المعارضة بينهما بين كلتا الطائفتين تدلان على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية والوجوبية معا وحديث الرافع يدل بإطلاقها على البراءة في كلتا الشبهتين ويزن التعارض بينهما بالتباين ولا يمكن تقييد إطلاق حديث الرابرة بأحدى الطائفتين دون طائفة أخرى لأنه ترجيح من غير مرجح بعدما كانت نسبة كلتا الطائفتين إلى حديث الرافع نسبة واحدة فتقييد إطلاق الحديث بإحداهما دون الأخرى ترجيح من غير مرجح فإذا تقع المعارضة بينهما فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع وقواعدة قبح العقاب بلا بيان فأما الطائفة الثالثة من روايات الاحتياط فهي تعم الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية معا فعندئذ تقع المعارضة بينها وبين حديث الرفع بالتباين فإن حديث الرفع يدل على البراءة عن الشبهات الحكمية سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية وهذه الطائفة تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية كانت وجوبية أم كانت تحريمية فعندئذ تقع المعارضة بينهما فإذا لم يكن هناك مرجح لإحداهما على الأخرى فتسقطان معا من جهة المعارضة فالمرجع وقاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا على القول المشهور من أن حديث الرافع بإطلاقه يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا ولكن قيد إطلاقه بدليل لبي وهو العقل إطلاقه بغير الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لأن شموله للجميع يستلزم المخالفة القطعية العملية وشموله للبعض دون الآخر ترجيح من غير مرجح وأحدهما إلى بعينه إذا كان مفهوميا ليس فردا في الخارج مجرد مفهوم في عالم الذهن وأحدهما المصداق لا واقع له ولا وجود له في الخارج وهو الفرد المردد فالفرد المردد مستحيل وجوده في الخارج وعلى هذا فإن قلنا بانقلاب النسبة فتنقلب النسبة بين حديث الرافع وبين كلتا الطائفتين من الروايات التي تدل على هجوم الاحتياط فإن تلك الروايات بإطلاقها تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا كما أنها تشمل الشبهات الحكمية من الوجوبية والتحريمية كذلك تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فعما يجعل لم نقل بالكلام بالنسبة، فالنسبة باقية على حالها فتسقطان من جهة المعارضة. فالمرجع هو قاعدة قفل قاب بلا بيان. وعما بناء على ما هو الصحيح من أن حديث الرابع وما شاط له في نفسه لا إطلاق له بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ليس له إطلاق، فهو منصرف عن شبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ومختص بالشبهات البدوية من الشبهات الوجوبية والتحريمية، ولا إطلاق له بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فإذن يكون حديث الرافع أخص من الطائفتين الأوليين من أخبار الاحتياط، وهو يخصص كلتا الطائفتين بالشبهات التحريمية فقط، فإذن هذه الحديث بناء على ما هو الصحيح من أنه لا إطلاق له من الأول نسبته إلى كلتا الطائفتين، نسبة الخاص إلى العام، ونسبته إلى كل من الطائفتين التباين، إلى الطائفة الأولى والطائفة الثانية التباين. فعندئذ إن يوحز النسبة إلى كل منهما فعندئذ حديث الرابع يقيد النسبة بينهما عموما من وجه التباين، من نسبة الحديث الرافع إلى الطائفة الأولى من روايات الاحتياط التي هي مختصة بالشبهات التحريمية، نسبته إليها عموما من وجهة، وما مادة الاجتماع بينهما مع شبهات التحريمية البدوية، وما مادة الافتراق الحديث الشبهة الموضوعية، شبهة الحكمية الوجوبية، وما مادة افتراق من جانب روايات الاحتياط الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالية وللكلام.